الجامع الكبير بمدينة الرياض إلى آخر عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن قراءة أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه. وقد بدأت القراءة في هذا السفر الجليل اعتبارا من فجر 14 من شهر رجب لعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي كل خميس من كل أسبوع، وذلك إلى أن فرغنا منه في فجر 16 من شهر شعبان لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل مثقلا في ميزان حسنات مصنفه شيخ الإسلام ابن تيمية الجهبل رحمه الله تعالى وأحسن مثواه، ومحققه الشيخ الدكتور محمد رشاد سالم رحمه الله تعالى، وقارئه أخينا في الله الشيخ فهد الحمين حفظه الله تعالى ورعاه، والمعلق عليه سماحة شيخنا الجليل عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى ورعاه وأمد في عمره ونفع به، ومسجله ومعده ومرتبه وجامعه أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي كان الله له. ثم أسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرفة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. يتم التسجيل والتجميع بمكة المكرمة في آخر شهر الله المحرم الحرام لسنة 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأشير إلى أنني لعدة أسباب قد بدأت بتسجيل المجلد الثاني من هذا الكتاب، وقد فرغت منه بحمد الله تعالى وعونه ومنه وكرمه، وأسأله سبحانه وتعالى المزيد من إنعامه وإفضاله وعوني في جملة أموري، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى تقدس وتبارك أن يهبنا صلاح النية والعمل في كل ما نأتي وما نذر، وأن يجعل الإخلاص شيمتنا في أعمالنا أجمعين، دقها وجلها، أولها وآخرها، صغيرها وكبيرها، علانيتها وسرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. ونسأله سبحانه وتعالى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كما نسأله سبحانه وتعالى سريع الحساب منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، أن يهزم أحزاب الباطل جميعا، وأن يركمها في جهنم، وأن يمكن لدينه في الأرض، وأن يثبتنا وإخواننا المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هو ولي ذلك والقادر عليه، وهو سميع الدعاء مجيبه سبحانه. يمينه ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيضها نفقة أنفقها سبحانه وتعالى، فنسأله إنه جواد كريم أن يمن علينا بإعتاق رقابنا من النار، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يجعلنا ممن يأتيه سبحانه يوم القيامة بقلب سليم. والآن مع الكتاب عسى الله أن ينفع به من شاء من عباده، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ومتابعة الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات وتصحيحه لقول الله تعالى وبيان الكتاب والسنة على جميع الهدى، وأن التفرق والخلل إنما حدث بسبب بعضه ومبدأ حدوثها وما وقع في ذلك من الأسماء المذمومة والاختلاف والاضطراب الذي أوجب تأثير بعض الأسماء المشتبهين بعضهم لبعض، وذلك لسبب ترك بعض الحق وأخذ الفضلات لبعض الباطل وكتمان الحق ولبس الحق بالباطل. قصر الله المحتج بالأصول وهو الكلام المحتج وبالظهور، وهو الله المحتج بالذكر والتعبد المحتج والتكلم في المحدث والسياسة المحدثة. يظن طوائف من الناس أن الدين محتاج إلى ذلك، لا سيما تكون طوائف في طريقها، وليس الأمر كذلك. فإن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى غير ذلك من النصوص التي دلت على أن الرسول عرف الأمة جميعا ما يحتاجون إليه منهم، وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزول بعدي إلا هذا. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه لن يشملكم بعدي
ويبين هذا البحث المؤلف رحمه الله أن مقصوده من هذه الرسالة بيان أن الاستقامة في الفروع والأصول هو طريق الكتاب والسنة، وأن الواجب على الناس أن يستقيموا على منهج كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقائد، في أسماء الله وصفاته، في توحيده والإخلاص له، في امتثال الأوامر وترك النواهي، وأن لا يخرجوا عن هذا إلى شيء آخر، فإن خروجه هو الذي سبب اختلافهم وسبب نزاعهم وسبب تكرار بعضهم لبعض. فالواجب أن يتقيدوا بالكتاب والسنة وأن لا يخرجوا عن ذلك، وقد أرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: عليكم بسنتي، من يعيش منكم وسيختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بما تمسكوا بها وعضوا على بالنواجذ. فدل على أن هذه السنة تكفيهم، وأن لا يجوز لهم الخروج عنها، وأنها واسعة كافية، ليس هناك حاجة إلى الخروج عنها، بل متى دخل بها الناس وتمسك بها الناس كفتهم، وحصل بها الاتفاق والاجتماع والتعاون والتواصي بالخير والسلام من النزاع والتكفير والتفرق. نعم، الله المستعان.
وقد قررنا في القواعد في قاعدة السنة والبدعة أن البدعة هي دين الذي لم يأمر الله به ورسوله، فمن كان دينا لم يأمر الله به ولم يأمر الله ورسوله به فهو مبتدع بذلك. وهذا ما نقول تعالى: أنه برسوله لا إضرار له من الدين ما لم يأذن به الله. ولرجى أن هذا يشكل على كثير من الناس لعدم علمهم بالنصوص ودلالتها على المقاصد، ولعدم تدبيرهم بما أحدث من الظن والعمل، وكيف يرد ذلك إلى السنة كما قال عمر بن الخطاب: خذ الجهالات إلى السنة. وقد تجلى الناس في على أصناف ذلك كما بين طوائف استغناء الدين عن الكلام، وأن الله قد بين في كتابه بالأمثال المضروبة من السلام ما هو أعظم منفعة مما يكتبه هؤلاء، وأن ما يذكرونه من الأجل فهي مندرجة فيما ذكره الله تعالى. حتى ان الاشعري نفسه وامثاله قد بينوا طريقه السلف في اصول الدين واستغناءها عن الطريقه الكلاميه طريقه الاعراب ونحوها. وان القران نبه على الادله ليس دلالته كما يقول بعض اهل الكلام من جهه الخبر فقط. واين هذا من اهل الكلام الذين يقولون ان الكتاب والسنه لا يدلان على اصول الدين بحال وان اصول الدين تستفاد بقياس العقل المعلوم من غيرهما وكذلك المنظور العمليه التي يتكلم فيها الفقهاء. فان من الناس من يقول ان القياس يحتاج اليه في معظم الشريعه لقله النصوص الداله على احكام الشرعيه كما يكون ذلك ابو المال وامثاله من الفقهاء مع انتسابه الى منهج الشافعي ونحوه من فقهاء العليم. فكيف بمن كان من اهل الراي الكوفه ونحوهم فان عندهم ما يثبت من الفقه بالنصوص الا اقل من ذلك وانما العمده على الراي والقياس حتى ان الخراسانيين من اصحاب الشافعي بسبب مخالطتهم لهم غلب عليهم استعمال الراي وقله المعرفه بالنصوص. وفي رجال هؤلاء اهل الظاهر كابن حزم ونحوه ممن يدعي ان النصوص تستوعب جميع الحوادث بالاسماء اللغويه التي لا تحتاج الى استنباط واستخراج اكثر من جمع النصوص حتى تنفي دلاله بحث وانقطاع وتحدثه فيما نظر نحو ذلك من المواضع التي يدل فيها النصوص خاصة على المعنى العام. والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عنها. والتوسط في ذلك طريقة فقهاء الحديث وهي إثبات النصوص والآثار الصحابية على جمهور الحوادث وما خرج عن ذلك كان في معنى الأصل. فيستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطا ويستعملون قياس العلة والقياس في معنى الأصل وفحوى الخطا إن ذلك من جملة دلالات اللفظ. وأيضا فالرأي كثيرا ما يكون في تحقيق المناط الذي لا خلاف بين الناس في استعمال الرأي والقياس فيه. فإن الله أمر بالعدل في الحكم والعدل قد يعرف بالرأي وقد يعرف بالنص. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأصاب له أجر. إذا الحاكم المقصود والحكم بالعدل بحسب الإمكان فحيث تعذر العدل الحقيقي في التعذر أو التعسر في علمه أو عمله كان واجب ما كان به أشبه وأمثل وهو العدل المقدور. وهذا باب واسع في الحكم في الدماء والأموال وغير ذلك من أنواع القضاء وفيها يجتهد القضاة. ونعلم أن علي رضي الله عنه كان أقضى من غيره بما أفهم من ذلك مع أن سماع النصوص مشترك بينه وبين غيره. وإنما ظن كثير من الناس الحاجة إلى الرأي المحدث لأنهم يجدون مسائل كثيرة وفروعا عظيمة لا يمكنهم إدخالها تحت النصوص كما يوجد في فروع من ولد الفروع من الفقهاء الكوفة ومن أخذ عنهم وجوه. وجواب هذا من وجوه أحدها أن كثيرا من تلك الفروع المولدة المقدرة لا يقع أصلا وما كان كذلك لم يجد أن تدل عليه النصوص. ومن تدبر ما فرعهم وجدون من الفروع في باب الوصايا والصلاة والأيمان وغير ذلك علم صحة هذا. الوجه الثاني أن تلك أن تكون تلك الفروع قد كانت مبنية على أصول فاسدة فمن عرف السنة فإن حكم ذلك الأصل فسقطت تلك الأمور المولدة كلها. وهذا كما فضعه صاحب الجامع الكبير، فإن غالب فروعه كما بلغنا عن ابن أبي محمد المصري أنه كان يقول مثله مثل من بنى دارا حسنة على أساس مذكور. فلما جاء صاحب الأساس ونازعه في الأساس وطلعه انهدمت تلك الدار، وذلك كالفروع العظيمة المذكورة في كتاب الأيمان، وبناها على ما كان المبتدع يعتقده من مذهب أهل النحو الكوفيين. فإن أصل باب الأيمان يرجع إلى نية الحالة وقصده، ثم إلى القضائد الحالية الدالة على تقسيم تشغل اليمين وما هيجها، ثم إلى العرف الذي من عادة التكلم به، سواء كان موافقا للغة العربية أو مخالفا لها. فإن الأيمان وغيرها من كلام الناس بعضهم ببعض في المعاملات والمراسلات والمصنفات وغيرها، تجمعها كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع لتنوع اللغات والعادات، وتختلف الدلالة في القرائن الحالية والمقالية. ثم إنما يستدل على مقصود الرجل إذا لم يعرف، فإذا أمكن العلم بمقصوده يقينا لم يكن بنا حاجة إلى الشك. لكن من الأمور ما لا تقبل من قائله إرادة تخالف الظاهر، كما إذا تعالى قضية حقوق العباد كما في الأقارين ونحونا، وهذا مقرر في موضع وليس غرضنا إلا التمهيد. وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المبرع، إذا كان هذا
هو ما يبين هذا ويدل على صحة ما قاله الشيخ مع ما تقدم. الآية الكريمة من سورة النحل: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى المسلمين. هو تبيان لكل شيء بما يجتمع عليه من المعاني والدلائل والبراهين الدالة على المقاصد والأحكام، فجمعوا ويتكلموا به الناس ويعملوا الناس مما يحتاجون إليه في أحكام الشرع. ففي الكتاب العظيم إنه المطهرة الثابتة ما يرشد إلى الحكم ويبين هل ذلك حرام أو حلال أو واجب أو مندوب أو مكروه لمن تأمل النصوص وجمعها ويسر الله له الوقوف عليها. وإنما يؤتى الناس إما من جهة عدم الإحاطة، عدم جعل النصوص، قلة العلم، أو من جهة التسرع وعدم التثبت في الأمور، فلا يعطي المقال حقه من النظر النصوص والأدلة حتى يستهري حكم مثلا، فيظن أن النصوص ما جاءت بهذا وأنه في حاجة إلى رأي فلان ورأي فلان، إما من عجلته وإما من عدم عنايته بجمع النصوص والنظر فيها واستكمال ما ينبغي له من العناية والجمع وعدم الاكتفاء بما حصل له بعد البدء، بل يتهم نفسه وينظر ويتأمل ويقول لعل فاتني كذا، لعل ورد في هذا شيء، فيعتني بالنصوص ويقبل عليها ويرجع إلى الموانع التي فيها النصوص واستنباط الأحكام. ومن لم يستعجل خاف الله وراقبه وتأمل، فالغالب أنه يهدى إلى الصواب ويجد ما يدل على طلبه ومقصده، ولا يحتاج مع ذلك إلى قياسات فاسدة ولا إلى حكم على الكتاب والسنة بأنه لم يرد في هذا بشيء. نعم.
وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما نكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة. وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها، فإن فإذا جواب الحالفين بمثل ما أجبتم بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب الواقع ولا يحتاج باب الأيمان إلا تفريعا في هذه الخصوم الثلاثة فأبدته والصفحة من ساكن
ما فيها أبدته إما نظر إلى نيته ليس كله نية نظرت إلى أسباب اليمين وما هيجها وما دعا إليها ثم إذا خفي ذلك نظرت إلى عرفه وما اعتاده في بلاده وقبيلته إن كلماته تفسر بعرفه يكون له نية تخالف ذلك ولا أسباب تخالف ذلك رجعت إلى الأصل الثالث وعرفه وما اعتاده في قبيلته وجماعته فقد يكون الكلمة تكون الكلمة لها معنى في الحجاز غير معناها في لجد كلها معنى في الشام غير معناها في مصر كلها معنى في أوروبا وأمريكا غير معناها عند الناس الآخرين فلا بد من يكون المفتي والقاضي يعتني بهذه الألفاظ يسأل عن عرف أهلها ومقاصدهم عند خفاء النية وعند خفاء الأسباب
ولا يحتاج باب الأمان إلى تفريع في هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتي ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها وكذلك ما قطعه في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك يمن على أصول فاسدة مخالفة للشريعة وهذا هو أعلم من معنى قول ابن مسعود منكم ستحدثون ويحدث لكم ولهذا تذكر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة لأنها ليست موافقة للشريعة فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بجوامع الكلم والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم فمن فهم كلمه جوامع علم اشتمالها لعامة وانضباطها بها والله وانضباطها بها والله اعلم الوجه الثالث ان على عامة الفروع الواقعة كما يعرفها من يتحرى ذلك ويقصد بإكتاب موجب الكتاب والسنة وكذلكهما وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتي في اليوم بمئة حجة أو مئتين أو ثلاثين وأكثر وقال وأنا قد جربت ذلك ومن تكبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أكبر على النساء وأنفع المسلمين من ذلك من أهل الرأي وحده.
شنو الوجه الثاني قبل هذا الخلق؟ الوجه الثاني وتوله؟
الوجه الثاني أن تكون تلك الفروع والمسائل مبنية على فصول البحث.
نعم. الوجه الثالث. الوجه الثالث.
الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد بإحسان بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما. وهذا يعرفه من يتأمل كمن يؤتي في يوم بيئته فيها أوليئتين وأكثر وأقل وأنا قد جربت ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الميزان للشعر وأمثاله
ومعنى ذلك أن على الرأي غالبا يكون عندهم التردد، يكون عندهم الشك، عندهم عدم الطمأنينة، فلهذا يضعفون في الفتوى وتقل إصابتهم ويترددون ويحارون ويتناقضون. أما أهل النصوص من الكتاب والسنة وأنه عناية بالنصوص توقف فيها حرص على الاستنباط منها، فإنهم في الغالب موفقون، لأنهم أتوا الأمر من طريقه وأتوا الأمر من بابه وحرصوا على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ من معين كلامه وكلام ربه، فهم في الغالب والأكثر موفقون في فتاواهم ولو كثرت. ولو أفتى واحدهم في اليوم 100 مرة من هذا الفتوى أو 200 أو أكثر، فإنهم في الغالب يوفقون ويجدون في النصوص ما يشفي ويكفي بدلا من الرأي المجرد. نعم، الله المستعان.
فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي كوفة من أقل الناس علما بالهدي وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوصية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنهم في شدة البشرى من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب جاء. وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك. وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تصالح النصوص، والذي عندهم من القوى التي لا توجد عند غيرهم فهم مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم، عامة خاتمنا غرورا مقدرة غير واقعة، وإما غرورا متقدمة على أصول باطلة. فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإشكال قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم في هذا الباب هو تبيين تمييز السنة من البدع، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدع ما لم يشرعه من الدين، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الوصول والفروع، حيث يجمع كل فريق أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدع، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع فيكون من ذلك من الشر ما لا يكفيه الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المالكون، حيث حكموا من نصوصهم لأنهم يتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن علي ومعاوية والعسكري هم أهل المعصية والبدع، فاستحلوا ما استحلوا من المسلمين، فليس المقصود هنا ذكر البدع.
هذه من ثمار البدع، من ثمار البدع والتأويل، هذه من ثمرات لأنهم ضللوا عليا ومعاوية ومن معهما من الصحابة، بل قاتلوه، فقتلوا عليا وأرادوا قتل معاوية وأرادوا قتل عمرو بن العاص، فلم يفلحوا في الاثنين، وتم أمر الله في علي وقتلوا جما غفيرا من الناس، ولم يزالوا يقتلون أهل الإيمان كل بتأويل فاسد وبدعة ضالة، وهي أن من عصى فقد كفر وحل دمه، هذه معصية عظمى، ولهذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنهم شر قتلى تحت أبيب السماء، وأنهم يغرقوا من الإسلام ثم لا يعودون إليه، وأن أحدكم يحقر صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءتهم، ويتكلف ويتنطع في الظاهر وحرم الأصول وحرم التوفيق لما يوافق الأصول، نسأل الله العافية. وليس
المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بها
ما كذا بدع الرافضة وبدع الشيعة استحلوا بها دماء المسلمين وكفروا المسلمين وضللوهم وعادوهم وابتدعوا دينا ما شرعه الله، وهكذا بدعة المعتزلة والجهمية وغيرهم، من تأمل البدع رآها أساس الشر نعوذ بالله في كل مكان. نعم.
وليس المقصود هنا
ذكر البدع الظاهرة
التي تظهر للعامة أنها بدع كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في اخص الطوائف بالسنه واعظمه انتحالا لها، يروي كثيرين من الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة وغيرهم. والأئمة كمالك وأحمد بن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذنب المبتدعة مبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. وهذه الأقوال كلها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة حتى تسيرون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة ويحكمون بموجب ذلك فيقعوا في البدع والمعاداة بكلمة أئمة السنة وأئمة المسلمين. وفي الحفظ والموالاة لكلمة المبتدع التي أمر أئمتهم بعقوبتهم وكانوا يلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم. وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ربما يقع على المؤمنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصيح الله عني شر قريش يسبون مذمما وأنا محمد وهؤلاء جالسون يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويقولون.
وهكذا قال صلى الله عليه وسلم من قال لأخي يا كافر وقال يا عدو الله فليس كذلك إلا حرى عليه. إذا قالوا بأهل السنة أنهم مبتدعة وأنهم ونموهم ولعنوهم فإنها لعنهم وسبهم يرجع إليهم لأنهم أهل البدعة. اللهم استعان.
وهؤلاء
بالعكس
يسبون المبتدعة يلعنون غيرهم ويكونونهم فهو يكونونهم المبتدعة كالذي يلعن الظالمين فيكون هو الظالم أو أحد الظالمين. وهذا كله من باب قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فراه حسنا. واعتبر ذلك بأمور أحدها أن كلام مالك في ذم المبتدعة وحجبهم وعقوبتهم جدير ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله سوف العرض وأن الله لم يتكلم في القرآن كله وأنه لا يراكنا وردت به السنة وينقون ذلك وينقون نحو ذلك من الصفات ثم إنه كثير من المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية ويجعل ذلك هو السنة
كما ينكرها فروع.
إنه كثير في المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهلية ويجعل ذلك هو السنة ويجعل قول الذي يخالفها وهو قول مالك وشاعر أئمة السنة هو البدعة ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك فبدلها هؤلاء الدين وقالوا يطعنون في أهل السنة. الثاني أن الشافعي من أعظم الناس سبا لأهل الكلام ولأهل السبيل ونهيا عن ذلك وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة. ثم إن كثير من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعل الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها وبدونه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولاهلها وعقوبته لاهلها في الحال التي لا تخفى. ثم ان كثيرا ممن نصره على انه من البدع التي يموال واصغر اخبار اتباعه يعتقد ان ذلك من السنه وان الذي يذم منه وان الذي يذم من خالف ذلك مثل كلامه في مساله القران في مواضع منها تبديعه لمن قال لهم في القران غير محفوظ وتنزيه لابنه لابن من قال محفوظ. ثم ان من اصحابه من جعل ما بدعه الامام احمد هو السنه أتراهم يحفظون على ما هو من صفات العبد كأعذارهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق بل يقولون قديم ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم وكذلك ما قاله أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الجلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا جاء وغير ذلك فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به ويجعلون ذلك بدعة ويحفظون على أصحابه بما حجم به أحمد في أهل البدع وهم من أهل البدع الذين ذمهم أحمد لا أولئك ومظاهر هذا كثيرة.
والمقصود من هذا أن المتأخرين من أتباع هذه المذاهب الثلاثة أهل الكافر وأحمد وقعوا فيما وقع فيه أهل البدع صاروا يذمون السنة ويحسنون البدعة وانعكس عليهم الأمر صارت أقوالهم ضد ما قاله أئمتهم إما عن جهل وإما عن تأويل من كلام أئمتهم حتى يوافق ما أرادوا وهذا كثير في كتب متأخرة والعصمة والصلاح والسداد والسلامة في التمسك بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم وما درج عليه السلف الأمة هذا هو طريق النجاة والسلامة وأن تعرض أقوال المتأخرين وغيرهم على تلك النصوص فما وافقها فهو السليم وهو الحق وهو الموافق للسنة وما خالفها رد على قائله وإن انتسب إلى أهل السنة وإن زعم أنه منهم فإن الزعم والدعوة لا تغني شيئا حتى يكون العمل موافقا للحق. نعم الله المستعان.
فقد يأتي عن واحد من أئمتهم ثم عن المسلمين على
رسول الله عليه وسلم إلا حار عليه كان
رجع على صاحبه صلى الله عليه وسلم من ظن أن لن يحور ألا يرجع. نعم
الجمع بين أن
الاستواء من صفات البدية لا مو من صفات البدية الاستواء من صفات الفعل صفات الذات العلو والوجه والسمع والبصر ذات أما الاستواء والنفي والنزول هذه يقع على صفات علية. نعم لأنه فعلها لذاتها سبحانه. نعم.
وقد يحكي عن واحد من أئمتهم إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته لأن في ذلك كما نص أحمد سائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا جاء ومنه من هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته ومعلوم أن نقل الإجماع لا يصح بنصوص ونصوص الأئمة من أبلغ ما يكون وهذا كما أي واحد من المصنفين من علمه إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول وهذه المرابع من ذلك أيضا فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل قوله تعالى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
رحمه الله صدم غفر الله لنا. نعم الله المستعان.
قال رحمه الله تعالى فصل قوله تعالى لئن كنتم تعلمون ما لم تعلموا كذلك يطبع الله على كل قلب إلى قوله ولقد جاءكم يوسف من قبل من يوسف ما جاءكم منه حتى إذا هلككم كلهم عفى الله من هذه الرسول يخوفهم من مثل عقوبات عليهم منهم المكافرة قبل أن يخوف عنهم ما يكون يوم القيامة وهذا فيه البيان إخباره يوم القيامة وهو من آمنة المكافأة قد قررناه سورا من هذا الموضع أن جميع الرسل أخبرت به
وهذا يبين لنا أن الغالب على الجدل في الحق لدفعه ورده وصده إنما يحمله الكبر والتعالي والتعاظم أن يخضعوا للحق، فلذلك صارت عقوبتهم شديدة نسأل الله تعالى، لأنه يحملهم على الجدال والدفع في وجه الحق ما في قلوبهم من الكبر والشر والتعاظم في أنفسهم كيف يخضعون لقبول الحق ومتابعة أهله. نسأل الله تعالى إن في صدور الكبر ما هو ذلك. نعم نسأل الله تعالى.
ولهذا قال في هذا الذين كبر نفسهم الله يا رسول الله ستكون في من هم المخرج من القاعده
ولكن ما ذكره مؤلف هنا يؤيد الرد ويقوي ذلك ان الجمل التي اشتمل عليها الحديث جمل عظيمه مثلها لا يذكر الا من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فرض انه كان عليه موقوفا فهذه الكلمات العظيمه لا تكون منها موقوف فلا يحكم الرد. نعم
نعم
رواية التميمي يقولون من طريق الحال، أما الروايات التي ذكرها من طرق عند أبي نعيم ما أدري عنها تحتاج إلى مراجعة. أبي نعيم نعم ولعل ذكرها في ترجمة علي. يصلح مخرج ومخرج، المخرج موضع الفروج ومخرج وصلنا للإخراج منها بما فيه من البيان وإيضاح. نعم
فذكر ضلال الاول وذكر تجمر الثاني وذلك لان الاول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره والثاني جبار عمل بغير خلاف ما فيه فقصمه الله وهذان وصفان يجمعان العالم والعمل لذلك بيان ان كل علم دين لا يرضى ان كل علم دين لا يرضى ان كل علم دين لا يرضى كفذلك الامر بالاكله والمتكلمه والمتصرفه والمتفكها وكل عاقل يتوب كتاب الله ويكمل المبلغ الامر الفساد فان الله يقتله فالضال لم يحصل له مطلوبا معكر بالعمل سبيل فائده به والجبار حصل الجبار حصل لذه فقرنه الله عليها فهذا رجل من الجاهل الذات التي طلبها بالباطل وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفد والمقصود هنا انه سبحانه في هاتين الايتين بل يحمل
من تركه من جبار قصده الله اعترك الحق تكبرا وتجبرا قسم وسلط الله سلط الله عليه كما جرى لفرعون واشباهه أما من ابتغى الهدى من غيره فإن الله يذله لأنه أراد الحق من غير طريقة من غير سبيل من غير معدلة فيكون ضالا نسأل الله العافية. نعم.
والمقصود هنا أنه سبحانه
ولهذا لما ابتغى أئمة الكلام دعاة الكلام الهدى من غير القرآن وتأولوا على غير تأويله فزعموا أنه ظواهر ظنية لا تفيد اليقين ورادوا الهدى من نحاة في أفكارهم وزبالة في أذهانهم ولوا نسأل الله العافية وصار أهل السنة أولى الناس بالحق وأعلمهم بالحق وأهداهم سبيلا وصار أولئك المتكلمون أضل الناس وأبعدهم عن الهدى لاعتمادهم على عقولهم الباطلة والفاسدة وإعراضهم عن العلم المتيقن الذي جاءت من الرسل. نعم. اللهم نسأل الله العافية. نعم.
إذا لم يتعمد الصدق القرآن
هذا شيء آخر المقصود هذا في حق المتعمدين أما المجتهد في طلب الحق قد يغلط فله شأن آخر. نعم. قصمه يسلط الله عليه يعني من يقطع دابرة بقتل أو بعذاب ينزله الله به مثل ما جرى لفرعون أغرقه الله جند في البحر وما جرى لقارون فسمى الله به بداره الأرض وما جرى لعاد سلط الله له الريح العقيم وما جرى لقوم نوح لما تجبروا هلكهم الله بالغرق وهكذا.
نعم.
بسم الله. نعم. قولهم
هذا الكلام.
نعم.
قولهم هذا الكلام
لأنهم اعتمدوا على القول قيل وقال. نعم. نعم. قلتك الذي خاض. نعم.
والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين وقد بين في بين وبين ان السلطان هو الحجه وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى ام انزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وقال ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان في غير موضع وقال تعالى الا انهم لجئت من يعرفون ولد الله إلى قوله أنكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم في كلكم صادقين وقال أنهم كلهم يجتمعون به فليأتوا مجتمعهم بسلطان مبين وقال أفنجعل المسلمين كالمسلمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب ومن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقوياء أو ما يسميه متأسفات ومواهب وأدوات من غير إحياز على ما يقوله
الأول للمتكلمين يسمونها براهين عقلية وأما هذا الثاني الأخير هو الصوفية يعاين القرآن بأذواقهم وكشوفاتهم التي يزعمون ويقول حدثني قلبي عن ربي هذه ضلالات وباطل ظلوا بها عن سواء السبيل والمنى فلا طريق للناس من الحق والعلم الذي يرضي الله ويسبب السعادة ليس لهم طريق في هذا إلا الكتاب أو السنة إلا الوحي فقط إما الوحي المنزل وهو الكتاب وإما الوحي المنزل على محمد وهو الحديث الشريف الذي قاله صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أقره الحاصل أنه لا طريق للناس إلى كرامة الله وإلى رضاه وجنته وإلى الخلاص من أسباب الضلالة والهلاك إلا اتباعه من الوحي المنزل من كتاب الرسل، وما سوى ذلك فهو هلاك. نعم. اللهم
فقد جاءوا ما يسميه مكاشفات ومواجد وأدواء من غير أن يأتي على ما يقوله الكتاب المنزل، فقد جادلت في آيات الله بغير سلطان. هذه حال الكفار الذين قال فيهم ما ينزلوا في آيات الله إلا الذين كفروا، فهذه حال من ينزلوا في آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في كل آيات الله لا يجادل فإن السلطان من آيات الله، وإنما من يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مكسرة لها بما يخالف ظاهرها، إن كان السلف يسمون الجميع نسخا. ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يكون دلالتها آية من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهد من كتب في ذلك إلا كتب ناسخ ومنسوخ، لأن ذلك غايته أن يجادل في آيات الله بسلطان كجدالها مع أهل التوراة والإنجيل، وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه. أما ما روى القرآن من معقول أو قياس فهذا لم يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بلغوا بهذه ما لم يسمعوا معقولا وردوا القرآن إليه، وقال إذا تعارض العقل والشرع إما أن يفرط أو يتأول. فهؤلاء إن حارب الجهمية فداية الله بغير سلطان ذكرهم. أما تسمية المتأثرين تصديقا وتقريبا ونحو ذلك إلا في صرف الظواهر فوجدتم فيه مسمى النفس من ذنب تسليم. وعلى هذا وعلى هذا الاصطلاح فتدخل النفس في الأخبار كما تدخل في الأوامر، وإنما النفس الخاص الذي هو رفع الركن فلا بد في الخبر عن أمر مستقل. وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النفس في الأخبار
يعني التخفيف والتقييد. نعم.
كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ خاص الذي هو رفع الركن، وأما النسخ الخاص الذي
هو
رفع الركن فلا بد في الخبر عن أمر مستقل
وإنما النسخ الخاص ورق الحكم، يعني لعل يقصد النسخ الخاص ورق الحكم، يعني ساق هو وما نراه.
عن أمر مستقل، وأما ما يدخل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون بدخوله في إنشاء الأمر والنهي، وإنشاء الروايه أن تكون بدخوله النص في إنشاء في البقرة هذا ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن ما عنده أهل هو خبر محض، فهو مع ذلك إنشاء كالنقود التي تنزل الفسق للتوجيه صار مع جواب المتواعد وعلمه، وكالخبر عن الأمر والنهي متضمن خبر عن متضمن خبره عن طلبه متضمن إرادته الشرعية. وهذا مما نبين ما قررناه في غير هذا الموضع من الله سبحانه وبين بكتابه سبيل الهدى، أنه لا يصلح أن يخاطب بما ظهر ومعناه باطل أو فاسد، بل ولا يظن المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستشيرونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، أن مجنونه ومكروه فصل في مسؤول اختلف فيه المؤمنون من الاقوال والافعال والنزول والفروع.
رحمه الله.
بسم الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الترمذي
وهذا البحث الذي شرحه المؤلف يوجب لطالب العلم أن تكون همته عالية وأن ألا يتشاغل عن الكتاب والسنة بأشياء تضره ولا تنفعه، وأن تكون عناية بالكتاب والسنة أكبر عناية وأهم عناية، لحفظ الكتاب والسنة وتدبرهما وتعقلهما والاستفادة منهما والاستغناء بهما عما سواهما إلا ما أهان على فهمهما من كتب المصطلح، كتب الأصول، كتب اللغة العربية وما يدخل في هذا. نعم. وهذا أصل عظيم،
هذا الذي يقرأه الشيخ،
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة ومن الأصول التي بينها الله في كتابه أكمل بيان وفي مواضع كثيرة، وبينها رسوله عليه الصلاة والسلام أيضا أكمل بيان، وهي الاجتماع على الحق والتعاون في تثبيته والأخذ به وتنفيذه والتعاون ضد الباطل. فالواجب على المسلمين جميعا إنما كانوا أن يعتصموا بحبل الله جميعا وألا يتفرقوا، كما قال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبله دينه الذي بعث به نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. على المسلمين جميعا أن يعتصموا بحبل الله وأن يتحابوا في الحق ويتعاونوا على إنفاذ الحق وعلى محاربة ما خالفه من قول وفعل بالطرق الحميدة والوسائل الشرعية التي تعين على الاجتماع وعلى تقارب القلوب وتعين على ترك الاختلاف والافتراق وتباعد القلوب، والتباغض والتدابر من المسلمين سبب لشر عظيم وسبب لظهور الباطل وكذلك الحق. ولهذا كرر الله جل وعلا الأمر بالاجتماع والتحذير من الافتراق في مواضع كثيرة، ويحمل على هذا في غالب البغي من بعضهم على بعض. أما من قصد الحق وأراده فإنه يوفق ويهدى ويعان، ولكن ما يشتد الخلاف ويعظم إذا حصل البغي والعدوان من بعض على بعض ولم يكن هدف المختلفين الحق وطلبه، فلهذا يحصل بينهم التنازع والبغضاء والحاسد والتقاطع حتى يسود الباطل وحتى يخفى الحق. فالواجب على كل طالب علم وعلى كل مسلم أن يكون حريصا على إظهار الحق محبا لمن أظهره ومن دعا إلى إظهاره منضما إليه متعاونا معه في إظهار الحق وإخماد الباطل والقضاء عليه. إن من فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم بشيء ولا تكونوا كلا يتفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرضاكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدبروا، هم عباد الله إخوانا، إلى غير هذه الأحاديث التي جاءت عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يحقرن أحد نفسه فيقول: أنا لا أدخل في هذا، أو أنا خلافي أو نزاعي لا يضر الناس، بل يقدر أنه مسؤول ويعلم أنه مسؤول وأن الواجب عليه الحرص على إظهار الحق وعلى نصر أهله والكون معهم والتعاون معهم في أي قرية وفي أي مكان وفي أي قبيلة. نعم.
ومن هذا الباب ما هو من باب التأويل والاجتهاد الذي يكون الإنسان مستدرا فيه نفعه وعلما وعملا، ثم إن كان قد يرجو ذلك ولا يعرف الحق في المكان الحدثية الإقرارية وبين سائر العملية الاقتصادية، والله سبحانه قد تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان بكونه تعالى خطنا لا تخطنا في مسلمنا وأخطأنا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله استجاب لهم هذا السؤال، وقال: قد فعلت انهم لم يطلعوا بحرف منها الا رسول. هذا مع قوله تعالى: والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه. وقوله
بهذا المعنى يقول: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. لكن الواجب على ان طالب العلم وان المسلم يطلب الحق ويعتني به ويأخذ باسبابه ووسائله، فاذا اخطا او نسي فلا حرج، ان المهم ان يعلم الله من قلبه قصد الحق وطلبه واستفاغ الوسع في تحصيله والاخذ بوسائله. هذا هو المعذور، يجتهد ويتحرى ويطلب الحق ويأخذ بأسبابه وطرقه، ولكن لا يوفق ولا يصيبه. هذا إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر، بخلاف من يتساهل ولا يبالي، هذا شبه المتعمد.
وقوله دليل على أن الله لا يظلم من سمى الله تعالى، ما كتبت وعليها ما كتبت، وغير ذلك دليل على أن الله تعالى لا يظلم من سمى الله تعالى. والمثل هو ما تساوه النفس فلا تعرف عنه ولا تعبد ولا تعبد عنه، فالمثل فعل بمعنى مفعول كالجهد. وهذا ايضا كقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، قوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله: ما يريد الله جعل عليكم من حرج، والحرج فيه فهو لك ان يكون عليه بيتكم ما يضيق عنهم، كما اخبر انه لا يكلف النفس الا ما تسعه. فلا بد ان يكون الايجاب والتحذير مما تسعه النفس حتى يقدر الانسان على فعله، ولا بد ان يكون المباح مما يسع الانسان ولا يضيق عنه حتى يقول من الانسان ما يسع الانسان فيحمل الانسان ولا يضيق عنه من المباح. وليتدبر الفرق بين ما يسعه الانسان وهو الوسع الذي قيل فيه: لا يكلف الله ترى ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، وبينما يسع الانسان فلا يكون حرجا عليه، وهو مما لا بد للانسان منه من المبالغات. فهذا يكون في الصفه بفعل ما وجد به كما في الوضوء والصلاه، فلا بد ان يكون المسلم لله المسلم من ذلك ما يسعه الإنسان، والواجب عليه ما يسعه الإنسان، فيكون بذلك الحلال والحرام، فلا يحكم عليه ما لا يسعه هو تركه، بحيث يبقى المباح له ميتا منه لا يسعه. وإذا كان كذلك فينبغي أن يعلم أن للخلوق قدرة في باب العلم والاعتقاد العام على علمه، وفي باب الوارث والقصد وفي الحركة المدنية والخطأ والنسيان هو من باب العلم يقول إما ما تعدد العلم عليه أو تعدده عليه والله قد قال ما جعل عليكم بالدين من حرج وقال إنكم ربكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسلهما إلى اليمن يسرى ولك أسرى وإذا كان كذلك فما عجز الإنسان عن عمله واعتقاده حتى يعتقد ويقول ويسأله قطعا أو نسيانا كذلك موهوبية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا الخاتم فأصابه أجران وليس الشهادة فأصاب له أجر وهذا يكون فيما هو من باب القياس والنظر لا فيه وراية ويكون فيما هو من باب المكر والصبر الذي يناله بسمعه وقلبه وعقله ويكون فيما هو من باب الإحساس والبصر الذي يجده بين وقوف نفسه فهذه المدارك الثلاثة قد نحصل للشخص بها علم يسع به ويكون ضروريا في حقه مثل ما يدخل في نفسه من العلوم الضرورية ومثل ما جمعه في النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين العلوم الصادقين خبرا يفيد العلم كالخبر المتراجع الذي يفيد العلم تارة لكثرة عدد المسلمين وتارة لصفاتهم وتارة بهما وغير ذلك مما يفيد العلم وقد يكون مما علمه
يختلف هذا إن كان ثم يعني أدلة ظاهرة ما يحتفظ هذا قد يقصون في عمله ما اعتنى أما الذي قد يخفى في دقائق الأمور أو في محل بعيد عن الإسلام والمسلمين كما قصة الذي أحرق أمره بإحراق نفسه أو ما أشبه ذلك هذا قد يعلق لقوله جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أما إنسان بين العلماء وبين المسلمين عنده الأدلة وليس هناك مانع ويقول أن أخطأ في هكذا وغلط في هكذا فهذا في الغالب يكون من جهة قصورة العمل وعدم بذله الوسع في طلب الحق فلا يكون خطأه مغفورا لأنه قصر في طلب الحق هو مأمور بطلب الحق والاجتهاد في تحصيله. هذا مقام خطير. المراد هو هذا. مراده هو هذا. مراده يعني بذل الوسع. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها. لا يتكلم عن الوسع. نعم. هذا منكر لأنه ميسر. الله جل وعلا منعهم من الكلام في هذا. قال ليس كمثله شيء.
وكذلك قالوا وكذلك قال الصائمين ان الصائم رقيقه على التوازن لا يتفقون على جحد الضروريات ليس بالصواب بل يتفقون على ذلك اذا توافقوا عليها وقطع الثواب فكان عن توافق لم يحد منه وانما يحيط العلم باتباع التوافق به واذا كان كذلك فقد يكون مختلفون قد اجتهد احدهم فرقا فيكون للأول أجراد والإنسان أجر مع أن خطأه مغفور له وقد يكون خلاف من اجتهد فأخطأ فيغفر لهما جميعا مع وجود الأجر ويكون الصواب في صوم ثالثا أما تفصيله أما تفصيله أطلقوه منه أن ينفي هذا نفسنا عنه ويثبت الآخر حاله منحه الأول يفصل المفصل ويثبت البعض دون البعض وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك ليفصل بين المعنى والغير
اللفظ المشترك الله
وكذلك في المعنى المشتبه واللفظ المشترك يفصل بين المعنى ومن يشبهه اذا كان مخالفا له وبين معنى لفظ ومعنى لفظ ثم انه من مشتبه أن اعتقاد أحدهم يوجب عليه بغض الآخر ولعنه أو تفكيكه أو تفكيره أو مثاله فإذا فعل ذلك مبصرا مجتهدا مبصرا كان خطأه مغفورا له وكان ذلك في حق الآخر محنة في حقه وفتنة وبلاء ابتلاه به وهذه حال القضاة المتأولين مع أهل العدل سواء كان ذلك اليد والقتال من الامراء والمحرمين او بين اهل الاسلام والعمل من العلماء والعباد ونحوهم وبين من يجمع الامرين ولكن الاجتهاد السائر لا يبلغ مبلغ الفتنه والفرقه الا مع البغي ما لمجرد الاجتهاد كما قال تعالى الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء فقال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فلا يكون فتنة وفرقة مع وجود الاجتهاد السائر بل مع نوع ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتقاد الفتنة وكان ذلك من اصول السنة ومن الفقهاء من ذهب الى ان الذي سيكون مع الوجود الذي استهان من احدهما والبغي من الاخر فيجب القتال مع العادل حينئذ وعلى هذا الفتنه الكبرى بين اهل الشام والعراق هل كان الاصغر حال القاعدين او حال المقاتلين من اهل العراق والنصوص دلت على الاول
وهل كان صواب
هل كان الأصوب حال القاعدين أو حال القادة حال المقاتلين من أهل العراق والنصوص دلت على الأول ومن الفقهاء من ذهب إلى أن ذلك يكون مع وجود العلم التام من أحدهما والبغي من الآخر يجب القتال مع العالم حينئذ وعلى هذا الفتنة الكبرى بين أهل الشام والعراق كان الأصوب حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق والنصوص دلت على الأول.
هل الأصل هل الأصل
هل كان الأصل حال القاعدين أو حال المقاتلين من أهل العراق؟ والنصوص دلت على الأول.
إيه نبغى عليه هذا نبغى. لكن قد يسلم بالنسبة إلى بعض الأشخاص الذين انتبس عليهم الأمر فيكون مثل ما قال المؤلف فهو مع القاعد الذي انتبس عليه الأمر مثل ما قاعد محمد بن مسلمة وسعد بن أبي وقاص وجماعة. ولكن من عرف الحق وظهر له المصيب وخطأ المخطي ما يكون معذور. ولهذا الذين ظهر لهم الصواب وصاروا مع علي وقاتلوا لهم أجران لأنهم أصابوا لأنهم صاروا مع الطائفة التي أولى بالحق وهي مبغي عليها والطائفة الأخرى من أهل الشام صاروا هم البغاة وصار لهم أجر واحد بخطائهم. هذا هو الصواب. لكن من اتبع عليه الأمر ولم يتضح له وجه الصواب وقعد من هذه الحيثية فيكون مصيبة من هذه الحيثية اشتباه الأمور عليه. ومن اشتباهات الأمور وجب على المؤمن أن لا يدخل فيه في شيء مشتبه ولا سيما فيه سفك دماء وفيه تعرض لأشياء كثيرة من ضرب ومن أخذ مال ومن غير هذا. المقصود أنه إذا اشتبه الأمر هذا هو وجه الصواب في حق من قعد كثيرا الأخرى التي لا يعرف فيها صواب قاتل المقتول فإن خيرهما من كف عنها كأحد ابن آدم. نعم.
والنصوص دلت على الأول وقالوا كانت نصوص ثانية أهل العراق أطول إن كانوا أطول إلا الحق وأولئك من أهل الشام لله كما ذكرنا الكلام في هذا في غير هذا الموضع وتكلمنا على الآيات والأحاديث في ذلك. ومن أصول هذا الموضع أن مجرد وجود البغي من إيمان أو طائفة لا يوجد إنسانهم بل لا يطيقه بل من الأصول التي دلت عليها أن الإمام جائر الظالم يؤمر الناس بالصبر على جوره وظلمه وضره ولا يقاتلونه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث. فلم يأذن في دفع الظلم مطلقا في القتال فإذا كانت فيه فتنة توفي عن دفع الظلم به وأمر بالصبر. وأما قوله سبحانه فإن قتلتهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغيه وسبحانه قد بين المراد ولكن من الناس من يضع الايه على غير موضعها فانه سبحانه قال وان طائفتان من المؤمنين اتكلوا فاصلحوا بينهما فان رد احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء الى امر الله فان فارت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين.
تبعنا الآية وأما قول تعالى سبق نعم 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 نعم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة الخامس من شهر شعبان بعام 1400 من هجرة الصادق المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعها وصلنا إلى صفحة 33 وأوقف سماحة شيخنا حفظه الله تعالى أخانا على آخر سطرين في صفحة 32 وهكذا تمت أربع حلقات في عام 1400 في كتاب الاستقامة كانت بتاريخ 24، 25، 28 من شهر رجب الفرد. ثم هذه الحلقة الأخيرة حلقة الخامس من شهر شعبان لنفس العام. نعقب ذلك إن شاء الله تعالى بأول ما وقع من دروس في الاستقامة في عام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من نفس الموضع في صفحة 32 وذلك في مستهل حلقة كانت بتاريخ 5 من شهر الله المحرم الحرام لعام 1400 من هجرته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نسأل الله عز وجل حسن عونه لإكمال هذا العمل وإخراجه على الوجه الذي يرضي مولانا عنا، هو ولي ذلك والقادر عليه، مع تحياتي وخالص دعوات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والآن مع أول حلقة في عام 46,000، حلقة الخامس من شهر الله المحرم هذا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما قوله سبحانه فإنها تخلاف على الأخرى،
وأما قوله سبحانه فإنها على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أو سبحانه قد بين المضاف ولكن من المبني ولكن من الناس من يضع الآية على غير موضعها، فإنه سبحانه قال: وإن طائفتان من المؤمنين اتكلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فعلت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه صفحة 33 وحلقة الخامس من شهر الله المحرم، وقد وقع فيها هذا السقط عند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي الذي تم التسجيل عليه، فنقرأه تماما للفائدة. قال رحمه الله تعالى: فهو لم يأذن ابتداء في قتال بين المؤمنين، بل إذا اقتتلوا فأصلحوا بينهما، والاقتتال هو فتنة، وقد تكون إحداهما أقرب إلى الحق، فأمر سبحانه في ذلك بالإصلاح. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتتل بنو عمرو بن عوف، فخرج ليصلح بينهم، وقال لبلال: إن حضرت الصلاة فقدم أبا بكر رضي الله عنه. ثم قال سبحانه: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهو بعد اقتتالهم إذا أصلح بينهم بالقسط، فلم تقبل إحداهما القسط بل بغت، فإنها تقاتل، لأن قتالها هنا يدفع به القتال الذي هو أعظم منه، فإنها إذا لم تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله بل تركت حتى تقتتل هي والأخرى، كان الفساد في ذلك أعظم. والشريعة مبناها على دفع الفسادين بالتزام أدناهما، وفي مثل هذا يقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، لأنه إذا أمروا بالصلاح والكف عن الفتنة فبغت إحداهما قتلت حتى لا تكون فتنة، والمأمور بالقتال هو غير المبغي عليه، أمر بأن يقاتل الباغية حتى ترجع إلى الدين، فقاتلها من باب الجهاد وإعانة المظلوم المبغي عليه. أما إذا وقع بغي ابتداء بغير قتال، مثل أخذ مال أو مثل رئاسة بظلم، فلم يأذن الله في اقتتال طائفتين من المؤمنين على مجرد ذلك، لأن الفساد في الاقتتال في مجرد رئاسة أو أخذ مال فيه نوع ظلم، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال الأئمة إذا كان فيهم ظلم، لأن قتالهم فيه فساد أعظم من فساد ظلمهم. وعلى هذا فما ورد في صحيح البخاري من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، ليس هو مخالفا لما تواتر عنه صلى الله عليه وسلم من أنه أمر بالإمساك عن القتال في الفتنة، وأنه جعل القاعد فيها خيرا من القائم، والقائم خيرا من الماشي، والماشي خيرا من الساعي. وقال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وأمر فيها بأن يلحق الإنسان بإبله وبقره وغنمه، لأن وصفه تلك الطائفة بالبغي هو كما وصف به من وصف من الولاة بالأثرة والظلم، كقوله صلى الله عليه وسلم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، وقوله صلى الله عليه وسلم ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحاح. فأمر مع ذكره لظلمهم بالصبر وإعطاء حقوقهم وطلب المظلوم حقه من الله، ولم يأذن للمظلوم المبغي عليه بقتال الباغي في مثل هذه الصور التي يكون القتال فيها فتنة، كما أذن في دفع الصائل بالقتال حيث قال من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. فإن قتال اللصوص ليس قتال فتنة، إذ الناس كلهم أعوان على ذلك، فليس فيه ضرر عام على غير الظالمين،